فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ كعادتي في حلقات أهل الذكر بذكر مسألة خلافية فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح بقدر الإمكان مسألة الليلة عن الوضوء مما مست النار وردت سبب الخلاف أنه وردت أحاديث وآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء مما مست النار فقال في الحديث توضأوا مما مست النار هو حديث صحيح عند مسلم روته أم المؤمنين عائشة وأبو هريرة رضي الله عن صحابة النبي محمد لكن هناك أحاديث فعلية من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ مما مست النار فمن ذلك ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ بالطبع هي مستها النار كتف شاة مستها النار وهذا حديث متفق عليه ويقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وهذا عند أبي داود وغيره بسند صحيح هذا هو منشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار ووردت أحاديث من فعل النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرتها بل إن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فالعلماء نظروا في هذه الآثار فمنهم من قال إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام منسوخ وهو حديث توضأوا مما مست النار فقالوا هو منسوخ بالآثار التي وردت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ولم يتوضأ وبأثر جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار وقالوا من توضأ مما مست النار فيتوضأ على الاستحباب يتوضأ على الاستحباب وليس على الوجوب لأننا نعلم أن الأصل في الأوامر أنها على الوجوب والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يأمر ويقول توضأوا مما مست النار وينزل من رتبة الوجوب إلى أقل إلى الاستحباب لو وجدت قرينة صارفة فتنزل بالأمر من الوجوب إلى الاستحباب فقالوا الجمهور على أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام نسخ، خاصة أن جابرا رضي الله عنه يقول كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. فهذا عليه الجمهور. فريق من أهل العلم قالوا لا، بل يجب الوضوء مما مست النار. لماذا؟ قالوا لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قولي، والآثار التي وردت عن الصحابة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي حالة التعارض فإننا نقدم القول على الفعل، ولا شك أن هذا صحيح. في حالة تعارض الآثار فإننا نقدم القول على الفعل، لأن الفعل قد يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هذا أمر تعبدي، وهو الوضوء، وهو الوضوء وإثبات الخصوصية، وأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وإلا فإن كل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام سنقول إنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام تشريع لأمته، ما لم تأتي قرينة دليل يخص أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة رجحت وقالوا إن قدموا الحديث القولي، وقالوا لا شك أن ذلك أحوط وتوضأ مما مست النار. فريق آخر من أهل العلم قالوا نعم، إن حديث توضأ مما مست النار نسخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبحديث جابر، لكن بقي الوضوء مما مست النار فقط من لحم الجزور على الوجوب، والباقي على الاستحباب. وهذا يعني نقل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الإمام النووي. قال وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، أن الوضوء من أكل لحم الجزور على الوجوب، على الوجوب، فقالوا إن حديث جابر حديث عام كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء من أكل لحوم الإبل قالوا هذا خاص، وهذا النسخ لم يشمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أتوضأ أو نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وهذا الحديث عند مسلم وغيره. فقالوا إن النسخ لم يرفع هذا الحكم وبقي على ما هو عليه. إذن عندنا الآن في مسألة الوضوء مما مست النار كم رأيا؟ ثلاثة آراء. رأي الجمهور أنه لا يجب أن نتوضأ مما مست النار، ويدخل في ذلك كل شيء مسته النار بما في ذلك لحوم الإبل. ورأي قال إن على الوجوب، وأن النسخ هذا يعني هو من الفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا قول، فقدموا القول على الفعل، وقالوا إن إذا أكلت شيئا مسته النار فيجب عليك أن تتوضأ. ورأي قال إنه لا تتوضأ مما مست النار وجوبا إلا من لحوم الإبل، وهناك من صرف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التوضأ مما مست النار، فقال توضأوا هذه أي اغسلوا أيديكم، وهذا يعني أراه بعيدا. حاولوا الجمع بذلك فقالوا هو لغة قد يدخل فيه الوضوء، نعم قد يدخل في الوضوء هو غسل الأيدي، فقد يأتي بمعنى ذلك، لكن هنا أرى ذلك بعيدا في هذه المسألة. إذن تحرر عندنا ثلاثة آراء، رأي الجمهور ورأي الحنابلة وشيخ الإسلام واختاره الإمام النووي وفريق من أهل العلم، ورأي آخر قال بالوجوب. أرى والله أعلم أن رأي الجمهور يعني أقوى، أن رأي الجمهور أقوى، لأن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، فذلك على العموم، ذلك على العموم، فأرى أن ذلك هو الراجح، والله أعلم، والله أعلم. ولو توضأنا استحبابا خاصة في أكل لحم الجزور، الجزور الإبل يعني الجمال، على الاستحباب فذلك لا بأس به، مراعاة للخلاف بين أهل العلم، والله أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم أنتقل إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم. فعندنا أول سؤال يسأل هل يجوز أن يعزل عن زوجته، هل يجوز أن يعزل يعني في أثناء إتيان الأهل، هل يجوز أن يعزل عنها؟ أقول ورد في الحديث أننا كنا نعزل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهنا، حديث جابر وهو عند مسلم وغيره. لكن ورد حديث عن عمر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعزل الرجل عن زوجته إلا بإذنها، إلا بإذنها. الحديث ضعفه أهل العلم لكن العمل عليه عند الفقهاء. هناك أحاديث قد تكون ضعيفة لكن العمل عليها يكون عند الفقهاء، إنهم يضموا إليها قواعد أخرى شرعية وينظرون في المسألة. تقول أليس هذا من العمل بالحديث الضعيف؟ لا، ليس من العمل بالحديث الضعيف، لكنهم نظروا فقالوا إن حق التمتع مشترك بين الرجل وبين المرأة، وكونه يعزل معنى ذلك أنه ينفرد هو بقرار مشترك بين الاثنين، بقرار مشترك بين الاثنين، وهذا يؤدي إلى التأثير عليها. ثم إن الإنجاب أيضا هذا حق مشترك بين الاثنين، بين الزوج وبين زوجته، فهو يأخذ قرارا منفردا بأنه لا يريد الإنجاب فيعزل، وأيضا يقلل من متعة الزوجة، فهم نظروا في ذلك. وإضافة إلى الحديث الذي في سنده ضعف، وإن كان له شواهد أخرى وردت عن بعض الصحابة لكن أيضا لم ترقى إلى الصحة أو إلى التحسين فيما أعلم. وبالتالي فإن كان العزل جائزا نعم، لكن يشترط أن يكون ذلك بإذن الزوجة، بإذن الزوجة وموافقة الزوجة، والله أعلم. يسأل هل يجوز إذا عرض له عارض أثناء الصلاة أن يقطع الصلاة؟ الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا، في الفرض لا يجوز أن تقطع الصلاة باتفاق، لا يجوز أن تقطع الصلاة باتفاق إلا في حالة الاضطرار، في حالة الضرورة، يعني تنقذ غريقا، تنقذ طفلا مثلا اقترب من النار، أو أحدا لدغته حية، أو يعني مثل ذلك، في حالات الضرورة فقط، حالات الضرورة، إغاثة ملهوف، في هذه الحالة جاز لك أن تقطع الصلاة. أما في غير ذلك فلا يجوز لك باتفاق أن تقطع الصلاة، هذا في الفريضة. أما في النافلة فانقسموا، فريق قال هي أيضا كصلاة الفريضة لا يجوز أن تقطعها إلا لعارض كصلاة الفريضة، وفريق آخر قال يجوز أن تقطعها والاستحباب ألا تقطع، والاستحباب ألا تقطع. فأرى والله أعلم أنه لا يجوز قطع الصلاة سواء في الفريضة أو في النافلة إلا إن كان هناك إلا إن كان هناك عارض لذلك، عارض لذلك كما ذكرت كإجابة ملهوف يستغيث بك أو كمثل لذلك، ولا تبطلوا أعمالكم. فإذن لا يجوز أن تقطع الصلاة سواء في الفريضة أو في النافلة، لكن في الفريضة أشد، لكن في الفريضة إن قطع الصلاة في الفريضة أشد، والله أعلم. تسأل عن حديث لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز، وهذا الحديث له قصة. أن امرأة عجوز جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ادعو الله لي أن أدخل الجنة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عجوز. فولت المرأة مسرعة وهي تبكي، يعني لم تستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام وتعجلت، فمضت مسرعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل في إسرها من يخبرها أن لم تقرأ قوله سبحانه وتعالى إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، يعني معنى ذلك أنها لن يكون في الجنة عجوز، وأنها ستعود إلى شبابها مرة ثانية، إلى شبابها مرة ثانية. هذا الحديث الكثير من أهل العلم ضعفه، هناك من حسنه كالحافظ ابن حجر والشيخ الألباني والله أعلم، لكن الكثير من أهل العلم ضعفوا يعني هذا الحديث والله أعلم. يسأل عن سجود السهو وما أسبابه، هل هو يكون قبل السلام، يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ سجود السهو أسبابه إما أن تزيد في الصلاة أو أن تنقص من الصلاة أو أن تشك، هذا على العموم، يعني إما أن تأتي بشيء زائد في الصلاة أو بشيء ناقص في الصلاة أو أن تشك لا تدري كم صليت. في حالة الزيادة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد في الصلاة فسجد بعد السلام، سجد بعد التشهد والسلام عن اليمين وعن الشمال، فإنه سجد سجدتي السهو ثم سلم بعد ذلك. وأيضا ورد عنه أنه في صلاة ظهر أو في صلاة عصر سلم من ركعتين صلى الله عليه وسلم، فثم صلى بعد ذلك ركعتين و سجد للسهو بعد السلام، مع هنا في حالة الزيادة السجود يكون بعد السلام. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام عن التشهد في منتصف الصلاة في الركعة الثانية، فقام ولم يجلس النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه سجد للسهو قبل السلام، فالعلماء نظروا قالوا هنا لما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فإنه سجد بعد الصلاة، ولما نقص من الصلاة فإنه سجد قبل السلام، هناك الشك ماذا نفعل؟ إما أن أبني على الأقل، بمعنى هل صليت ركعتين، هل صليت ثلاث ركعات، ولا يترجح عندي شيء، فبنيت على الأقل فأنا أسجد قبل السلام، بنيت على الراجح لدي، بمعنى هل صليت ركعتين، هل صليت ثلاثة ركعات، في ولكن يترجح عندي أني صليت ثلاثة ركعات، فأبني على الراجح وأسجد بعد السلام. ربما يقول قائل أو قائلا مسألة كده حتؤدي إلى يعني اللخبطة، أقول يعني هذا إن استطعنا أن نفعله فهو خير، إن لم نستطع فيجوز أن نسجد قبل السلام أو بعد السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه من زاد أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، يعني بمعنى معنى الحديث. لكن أنا أقول من أحب أن يضبط المسألة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا زاد بعد السلام، إذا نقص قبل السلام، إذا شك وبنى على الأقل قبل السلام، إذا شك وبنى على الراجح بعد السلام، إن لم يستطع هذا ولا ذاك فهو يعني إن يسجد قبل السلام أو بعد السلام، إن كان المسألة لا يستطيع أن يضبطها كما ذكرت والله أعلم. يسأل سائل أنه في أثناء دفن أحد أقاربه وقف أحدهم وخطب عند القبر خطبة كخطبة الجمعة، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ يعني الموعظة عند القبر، لو قلنا أنه يجوز باضطراد كده فيكون هذا ليس بصحيح، وإن قلنا أنه لا يجوز أيضا هذا غير صحيح. ما القول في هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب لدفن أحد الصحابة كان القبر لم يلحد بعد، يعني لم يحفر بعد، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر مع الصحابة أن يحفر القبر، فجلس مع والصحابة من حوله وأخذ ينكت في الأرض بعود، يعني يعلم كذا كذا بعود من حديث البراء الطويل، ويصف يعني الحالات التي يدخل فيها الإنسان بعد موته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ في هذا الحديث يكلم الصحابة وذكر لهم حديثا طويلا عن المراحل التي يمر بها الإنسان منذ أن تخرج روحه، فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يذهب إلى دفن أحد الصحابة يقف ويخطب خطبة كخطبة الجمعة، خطبة عصماء؟ هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، ولا عن أحد من الخلفاء الأربعة فيما أعلم، لكن أنه وردت ضرورة، ذهب الناس إلى القبر والميت لم يأتي بعد، فورأى أن يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى وبأحوال الموتى، فله أسوة في ذلك. لكن أن نجعلها هيئة وكلما ذهبنا إلى الدفن نخطب خطبة كخطبة الجمعة، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. إن شاء الله نخرج إلى فاصل ونعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى ونستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يسأل عن الشرط الجزائي في العقود، هل هو جائز أم ليس بجائز؟ العقود إما عقود مالية أو عقود غير مالية، يعني كعقود المقاولات التوريدات، فهذه العقود يجوز فيها الشرط الجزائي، بمعنى مقاول اتفقنا معه على أن يسلم لنا المبنى الشقة بعد فترة زمنية محددة حتى يلتزم ويكون جادا، فنضع شرطا جزائيا باتفاق الطرفين في حالة التأخير في التسليم فإنه يدفع الشرط الجزائي، على شرط أن يكون الشرط الجزائي على مقدار الضرر الحقيقي الذي وقع على الطرف الآخر. يعني لا نضع شرطا جزائيا مبالغا فيه، ولكننا نضع الشرط الجزائي أو بعد وضعه ننظر بعد ذلك إلى تكلفة الضرر الذي وقع، فهذا جائز. وهناك في عقود الأموال يوضع شرط جزائي إن لم تسدد المال في تاريخ كذا فعليك شرط جزائي، فهذا لا يجوز لأنه من الربا من الربا. لكن من تمام الفائدة لو كان هناك عقد به شرط جزائي، هل هذا العقد يكون باطلا أم إنه يصح إن لم أقع في الشرط الجزائي وقمت بإلغاء الشرط الجزائي حتى وإن لم أكتب ذلك لكني لن أقع فيه ويغلب على ظني ذلك؟ اختلفوا، فقال فريق من أهل العلم إن الشرط الجزائي في العقود المالية هذه يؤدي إلى بطلان العقد، بطلان العقد من أصله، وفريق قال لا، هو لا يؤدي إلى بطلان العقد إنما يلغى الشرط الجزائي ويصح العقد وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة في إذن ألخصه، الشرط الجزائي يجوز في العقود، عقود المقاولات توريدات، على أن يكون الشرط الجزائي على قدر الضرر الذي وقع على المتضرر. أما في العقود المالية إن لم تدفع في يوم كذا فعليك غرامة تأخير كذا، فهذه لا تجوز. والعقد إن كان به شرط باطل ألغينا هذا الشرط الباطل فأنا أمين إلى صحة العقد. هذا والله أعلم. يسأل عن بيع العربون الذي يأخذه البائع قبل الشراء، وأكثر أهل العلم على عدم جواز بيع العربون، لو أن تدفع عربونا للبائع. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العربان يعني العربين، يعني الحديث ضعيف لكنهم أخذوا به. وفريق آخر من أهل العلم قال بالجواز، ونقل ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما، والدليل من قال بذلك أن عمر قد أقر دفع عربون لدار تتخذ سجنا، أظنها دار صفوان ابن أمية رضي الله عنه، ودفع فيها عربه. المجامع الفقهية المعاصرة بالنسبة لبيع العربون قالوا بالجواز لكن على شرط أن تقيد المدة، يعني ودفع عربونا تقيد المدة أنه سيتم الشراء في خلال مثلا 3 أشهر. قالوا هذا يصح، وإن لم يشتري المشتري فمن حق البائع أن يأخذ العربون. لكن هناك من رد على ذلك وقال إنه لا يجوز أخذ العربون إلا بعد أن يمتلك البائع السلعة، فيأخذ العربون كجدية البيع. لكن قالوا لا يأخذ العربون لنفسه وإنما يرده إلى من دفعه إلا إذا وقع ضرر عليه يأخذ على قدر الضرر، والله أعلم. تسأل عن صحة حديث ثلاث مستجاب لهم دعوتهم: المسافر والوالد والمظلوم. المسافر والوالد، الوالد يعني الأب أو الأم، والمظلوم. في نص الحديث هكذا يعني ضعفه جمع من أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم لكن ورد في آثار أخرى أن دعوة الوالد على ابنه مستجابة، مع المعنى يعني، ودعوة المظلوم مستجابة، والمسافر أيضا يفهم أن الدعوة مستجابة، لكن الكلام على سند هذا الحديث. فمن أهل العلم من حسنه، وفريق من أهل العلم قالوا بضعفه، والله أعلم. يقول إنه مات قريب له ليس بمسلم، فهل يحل له أن يرثه؟ ترك مالا وقريبه ليس بمسلم، فهل يحل له أن يرث من ماله هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. وهذا عليه جمهور أهل العلم، لكن هناك رأيا يقول أنه يجوز للمسلم أن يرث غير المسلم إن كانت هناك مصلحة، ونقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية على الإمام أحمد، فقال إن كانت هناك مصلحة فيجوز أن يرث المسلم قريبه غير المسلم للمصلحة، كأنهم نظروا إلى المصلحة ويعني واعتبروها يعني قيدا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو اعتبروها حالة من حالات الضرورة، كأنهم يعني نصبوا المصلحة مكان الضرورة في ذلك، لأنهم قالوا للمصلحة يجوز أن يرث المسلم غير المسلم وليس العكس، قالوا للمصلحة كأنهم أنزلوا المصلحة منزلة الضرورة، والله أعلم. يسأل عن قطع الصلاة إذا هو يصلي مرت زوجته بين يديه، فهل يخرج من الصلاة أم ماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه تقطع الصلاة أو تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وفي رواية الكلب الأسود، فهذه يقطع الصلاة هذه الثلاث المذكورات: المرأة ورواية الحائض أي البالغة، والحمار والكلب الأسود. وليس معنى يعني حتى لا تغضب النساء معنى الحديث والتسوية، لا ليس معنى الحديث والتسوية بين المرأة، ولقد كرمنا بني آدم، وبين الحمار والكلب، وإنما العلماء قالوا لماذا تقطع المرأة إذا البالغة الصلاة والحمار والكلب؟ قالوا لأن الرجل إذا مرت بين يديه المرأة حتى وإن كانت زوجته فإن الخشوع يقطع، بالنظر إليها أو كذا، فقالوا أن هذا يؤدي إلى قطع الخشوع أول ذلك. والحمار قالوا إن نهيقه مرتفع، والكلب الأسود قالوا أنه يروع يخوف المصلي، فيعني قالوا هذه مشوشات، المرأة تؤدي الافتتان، الكلب الترويع، نهيقه صوت الحمار ونهيقه يعني مكروه سيء، فقالوا هذا معنى يعني الكلام أهل العلم في ذلك. لكن أكثر أهل العلم على أن الصلاة لا يقطعها شيء، كما قال الإمام الترمذي وغيره من أهل العلم، قالوا إن الصلاة لا يقطعها شيء. وقالوا إن هذا الحديث منسوخ بما ورد عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت تصلي في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تمد رجليها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد فيغمزها فتضم رجليها رضي الله عنها. ورد أيضا أنها كانت تصلي في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أرادت شيئا فإنها تنسل يعني من بين قدمي النبي عليه الصلاة والسلام أو بجواره صلى الله عليه وسلم. لذا لما قيل لها هذا الحديث قالت أشبهتمونا بالحمير والكلاب، ثم احتجت بأنها كانت تصلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمهور قالوا إن حديث قطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب الأسود منسوخ بحديثي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن الصلاة لا يقطعها شيء. وأول كما ذكرت في أول الكلام أن قطع الصلاة ليس معناه هو إبطال الصلاة، ولكنه هو إنقاص الخشوع في الصلاة، إنقاص الخشوع في الصلاة. لكن هناك من أهل العلم قال إن الصلاة تقطع، تقطع بهذه الثلاثة المذكورات، ومنهم شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد فيما أتذكر قالوا الصلاة تقطع بهذه الثلاثة. ومن أهل العلم قال إن في قلبي من المرأة ومن المرأة شيء، أو من المرأة في المرأة من المرأة والحمار شيء. لماذا؟ لأن ورود الأثرين عن أم المؤمنين عائشة، ورود أثر أيضا أن يعني أن ابن عباس كان يركب أتانا ثم يعني تركه يمر بين الصفوف، لكن هذا يعني صفوف المصلين، لكن من المعلوم أن قبلة الإمام قبلة للمأمومين. فالمسألة فيها خلاف واسع بين أهل العلم. وأنت إذا صليت أو أنت إذا صليت فلتتخذ سترة أو اتخذي سترة حتى يعرف من يمر أنه لا يمر بين يعني إلا بعد السترة، إلا بعد السترة. وهذا المرور يكون إن لم توجد سترة يعني بين يدي المصلي، يعني بين المكان الذي يقف فيه والمكان الذي يسجد فيه، هذا لا يجوز أن يعني لا يجوز أن يمر أحد فيه حتى وإن كان من غير المذكورات. يعني لا يجوز أن يمر الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر إذا مر أحدهم أن تدفعه تدافعه، وإن أبى قاتله، وما يسمى على القتال أنك تحاربه، يعني أي تشتد في مدافعته حتى ينتهي حتى ينتهي. فلا يجوز المرور بين يدي المصلي، أي بينه وبين سترته، أو بينه إن لم يتخذ سترة بينه وبين المكان الذي يسجد فيه حوالي ثلاثة أذرع، حوالي ثلاثة أذرع، والله أعلم. إذن إن أكثر أهل العلم على أن الصلاة لا يقطعها شيء، لكن المصلي يتخذ سترة يصلي إليها، فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يسأل هل من الممكن رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام؟ نعم، من ناحية الجواز فيجوز رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى في رؤية منامية، لكن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي في أحسن صورة أو في أجمل صورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وورد روي عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام عدة مرات، الله أعلم بصحة هذه الآثار التي وردت عن الإمام أحمد. فمن ناحية الجواز يجوز، لكن لا نشغل أنفسنا يعني بذلك، فعندنا كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، فيعني نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يسأل هل على القدروات زكاة، هل على الخضروات زكاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن فإنه رضي الله عنه أمره أن يأخذ الزكاة من أربعة أصناف، من الحنطة قمح الشعير والتمر والزبيب، من القمح حنطة والشعير والتمر والزبيب. فمن أهل العلم كابن حزم قال إن الزكاة لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة فقط، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم وهم الجمهور قالوا لا، إن هذه الأصناف كانت هي الغالبة في هذا الزمن، وأن كل ما يقتات ويدخر أو يكال فإنه يقاس عليها وتؤخذ منه الزكاة. كل ما يؤكل ويدخر يعني لا يفسد في الحال فإنه تؤخذ منه الزكاة. أما بخلاف ذلك يعني الخضروات عند الجمهور لا تؤخذ منها زكاة، كزكاة الزروع يعني، زكاة الزروع إنما عندما تباع تدخل في عروض التجارة، إنما أتكلم عن زكاة الزروع. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله قال بزكاة الزروع على كل ما خرج من الأرض الزراعية، وآتوا حقه يوم حصاده، قال إن كل ما خرج من الأرض الزراعية فيه زكاة الزروع إلا الحشائش التي لا ينتفع بها. ويعني رأي الإمام أبي حنيفة يعني أراه أرفق بالفقراء وبالمساكين، وإذا فتح الله عليك يعني باب أبواب الرزق وعندك خضروات كثيرة فأخرج عنها الزكاة، عملا بقول الإمام أبي حنيفة ومن قال قوله. لكن كما ذكرت الجمهور على أنه ما لا يدخر يعني يقتات نعم لكن لا يكال ولا يدخر قالوا ليس فيه زكاة، والله أعلم. يسأل عن أن أو تسأل أن زوجها توفاه الله سبحانه وتعالى، فهل الدعاء يصل إليه؟ نعم، إن الدعاء يصل للموتى. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية، ولد صالح أو ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. ستقول أن هنا الحديث عن الولد الصالح الذي يدعو لأبويه، لكن عندنا الآية في أن الدعاء يصل إلى الموتى بإذن الله رب العالمين، وهذا يكاد يكون فيه شبه إجماع بين أهل العلم. فادعوا لزوجك وندعوا لموتانا، فإن الدعاء يصل بإذن الله رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. يقول إنه دخل المسجد ولم يكن قد صلى سنة الفجر القبلية وأقيم للصلاة، فهل يجوز أن يصليها بعد الفجر؟ نعم، يجوز أن يصليها بعد الفجر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الفجر مباشرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا، يعني بعد أن سلم مباشرة، فإنه قام وصلى ركعتين. فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني لم أدرك ركعتي الفجر، سنة الفجر يعني القبلية، فأصليهما الآن. فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، لأنه إن لم يقره النبي عليه الصلاة والسلام لأنكر عليه، كون النبي عليه الصلاة والسلام سكت فهذا يدل على الجواز. وعندنا أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من لم يصلي سنة الفجر فليصليهما ركعتي الفجر، يصليهما في بعد الشروق يعني في الضحى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا الآن أثران، أثر من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقر الصحابي رضي الله عنه الذي صلى بعد فجر مباشرة، ومن قول عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يصلي سنة الفجر فيصليها بعد في الضحى أو بعد طلوع الشمس، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، فتنظر في الأمر. إن كنت يعني ستتمكن من صلاة سنة الفجر في وقت الضحى فذلك أفضل، إن كنت لن تتمكن فصلي سنة الفجر بعد أداء صلاة الفجر في الجماعة، هذا والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.